أمسية طيبة لأمسيات المركز الثقافي العربي في مدينة أربيل. أرحب بكم جميعا وباسمكم أرحب بالأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في محاضرته الوحدة الوطنية مسؤولية المنظمات الإدارية والمنظمات الشعبية في القطر العربي السوري. ولا يفوتني أن أتذكر في هذه العجالة قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. أرحب بالدكتور محمد سعيد مرة ثانية، أهلا وسهلا به، فليتفضل المشهور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، أحسب أن أهم موضوع ينبغي أن يعالج في هذه الفترة التي تمر بها مجتمعاتنا العربية والإسلامية على اختلافها موضوع الوحدة التي ينبغي أن تقف هذه المجتمعات تحت مظلتها، وينبغي أن تراجع نفسها في مدى تمسكها بهذا السلاح. ذلك لأن هذه الأمة عندما تهدد بسلاحين اثنين، تهدد بسلاح خارجي ولسنا بصدد الحديث عنه الآن، وتهدد بسلاح داخلي. هذا السلاح الداخلي هو حصن الوحدة. لذا فلسوف يكون محور حديثي إليكم هذه الوحدة بقطع النظر عن الاسم أو الوصف الذي سنختاره لها. سميها الوحدة الوطنية، سميها الوحدة القومية، سميها الوحدة الإسلامية، فالعبرة ليست بالصفات والأسماء، وإنما العبرة بالحقيقة والمسمى. لكن لكي نعلم السبب في أهمية مراجعة هذا الحصن الأول الخطير، حصن الوحدة، ينبغي أن نتبين الخطر الذي يطوف بمجتمعاتنا. بمقدار ما نتبين من الخطر الذي يطوف بنا تتبين أهمية الوحدة، يتبين لنا مدى أهمية هذا الحصن. ما المطلوب منا نحن كأمة عربية إسلامية بقطع النظر عن الأقاليم والدول والمدن؟ ما الذي تتطلبه منا القوة المتحكمة في العالم اليوم؟ الواقع أن هنالك تصورات كثيرة في الناس. من يتصور أن هذه القوة المتحكمة بناصية العالم تريد أن تجمع الثروات المتنافرة في العالم لا سيما في العالم الثالث وتضعها داخل حسابها. وهنالك من يقول إن الهدف يتمثل في وضع اليد على ينابيع النفط، هذه الثورة الخفية التي شاء الله عز وجل أن يمتع بها هذه الأمة قبل غيرها. وفي الناس من يتصور أن بلادنا هذه تتمتع باستراتيجية معينة، ومن ثم فينبغي أن توضع اليد على هذه المنطقة كي يتاح للطغيان العالمي أن يتحكم بناصية العالم سياسيا. إذن المذاهب مختلفة في تفسير هذا الضغط اللاحي المتلاحق والمتزايد على المنطقة عموما وعلى هذه الدولة خصوصا. وأنا أقول أيها الإخوة، الهدف البعيد ليس هذا، ولقد ذكرته مع بعض التفصيل في الكلمة التي بثت من التلفزيون العربي السوري قبل أيام. العالم الغربي اليوم وفي مقدمة هذا العالم الولايات المتحدة التي ترى أن الأقدار جعلت مقادة العالم بيدها. هذا العالم الغربي يخيل إليه أنه مهدد من قبل الحضارة الإسلامية، والظاهرة التي ترسخ في ذهن العالم الغربي هذا الخطر هذا الانتشار المتزايد للإسلام في الغرب بشطري الأوروبي والأمريكي. يتصورون أن مآل هذا الانتشار إلى أن تتغلب الحضارة الإسلامية على الحضارة الغربية. والإسلام فيما يدرسون وفيما يقررون قديما وجديدا، الإسلام ثمرته الحضارة، تاريخه ينبئ عن ذلك. إذن فينبغي درء هذا الخطر، ولكي يتم درء هذا الخطر ينبغي أن يستثى من ينابيعه، وينابيع الحضارة الإسلامية الإسلام، وينابيعه المكانية هذه البلاد كما تعرفون. هذا هو الهدف البعيد، وإذا تم البحث عن ينابيع النفط والثروات المختلفة واستراتيجية المكان ونحو ذلك، فإنما ينظر إلى ذلك كله على أنها جنود ينبغي أن تجند ابتغاء هذا الهدف الأقصى، هذا الهدف الكبير. هذا الهدف أيها السادة لم يتبلور في ذهن الولايات المتحدة بالأمس في عصر هذه الولاية الجديدة، لا أبدا. هذا الهدف موجود منذ وقت باكر في تاريخنا الحديث، وأنا وضعت يدي على أول وثيقة تنطق بهذا الذي أقوله لكم في أواخر الستينات من القرن الماضي. أرسلت هيئة الأمم المتحدة ممثلا لها اسمه ويليام كليفورد، رئيس علم الإجرام في إحدى جامعات أستراليا، مراقبا لسلسلة
مؤتمرات عقدتها الجامعة العربية آنذاك للبحث في أفضل طريقة للقضاء على الجريمة. طرح في بعض تلك المؤتمرات فكرة الاستعانة بالشريعة الإسلامية كوسيلة إضافية للقضاء على الجريمة. بعد أن انتهت سلسلة هذه المؤتمرات رفع ويليام كليفورد تقريرا خفيا سريا إلى هيئة الأمم المتحدة، ولكنه وزع على المؤسسات الخاصة جدا في الغرب لا سيما في الولايات المتحدة. وشاء الله عز وجل بدون قدرة مني أن يقع هذا التقرير في يدي، وقرأت خلاصة هذا التقرير هي أن العالم العربي يفكر تفكيرا جادا بالعودة إلى الشريعة الإسلامية وإلى تطبيق الإسلام. صحيح أن علاقة المسلمين في البلاد العربية اليوم بالإسلام علاقة تقليدية، وأن فاعلية الإسلام قد تراجعت كثيرا بحيث إنها لا تثير أي مخاوف، ولكن نظرا إلى ما رآه في المؤتمرات التي حضرها أدرك أن هنالك رغبة جادة في الرجوع إلى الإسلام. ثم إنه يقرع أجراس الخطر على آذان المسؤولين في الولايات المتحدة خاصة، ويقول إذا تضافرت القوى الإسلامية مع القوى المادية المتمثلة في ينابيع النفط فلسوف يكون ذلك إذانا بالقضاء على الحضارة الإسلامية. إن على أوروبا وأمريكا أن تضع الخطط الكفيلة للقضاء على فاعلية الإسلام وللقضاء على خطره الذي إذا انتشر سيقضي على الحضارة الغربية. تقرير موجود، ولقد كتبت له عنه دراسة في كتاب لي اسمه على طريق العودة إلى الإسلام، رسم لمنهاج وحل لمشكلات. إذن هذا الهدف موجود في منتصف القرن الماضي، موجود قبل ذلك أيضا، لكن أول وثيقة قرأت في هذا الصدد آنذاك. كثيرون هم الذين يظنون أن الولايات المتحدة في عهد بوش أعلنت حربها للإسلام، والواقع ليس كذلك أيها الإخوة. الواقع أن هذا الخطة موجودة في عهد كلينتون السابق، وهذا الهدف موجود، والقناعة بضرورة السعي إلى تنفيذه موجود. لكن الفرق ما هو؟ المستشارون الذين كانوا من حول كلينتون تدارسوا هذا الموضوع في عهده، ورأوا أن خير وسيلة لتحقيق هذا الهدف هي الوسيلة السياسية. خير وسيلة لتحقيق هذا الهدف هي التقاط الأشخاص، وهم كثر، الذين يمكن الاعتماد عليهم في العالم العربي أولا ثم في العالم الإسلامي خاصة في رفع لواء الحرية وديمقراطية، ودعوتهم إلى أن ينادوا بالحداثة وما إلى ذلك. كان الشعار الأول النظام العالمي الحديث، ثم العولمة، ثم ترجمت المثل إلى الحداثة. كانت فكرة مستشاري كلينتون آنذاك أن هذا الهدف لو تم السعي إليه بطريقة عسكرية، وقد طرحت هذه الفكرة، فإن ذلك سيغلق ردود فعل، ولربما تستيقظ المشاعر الإسلامية في هذه المناطق تلك التي كانت موجودة في يوم من الأيام والتي على أساسها انتشر الإسلام في ربوع الغرب، وقامت على أساسها دولة الأندلس في إسبانيا. نعم. ومن ثم اعتمدت الولايات المتحدة آنذاك على ضرورة اجتثاث فاعلية الإسلام من المجتمعات العربية أولا ثم الإسلامية ثانيا، ولكن عن طريق الجنود الذين ينقادون لسياسة الولايات المتحدة، وعن طريق دعم هؤلاء الجنود بكل الوسائل السياسية والمادية والأدبية الممكنة. وأنا هنا أضعكم أمام كلمات لمحاضرة ألقاها أنتوني ليك مستشار الرئيس كلينتون السابق لشؤون الأمن القومي. المحاضرة ألقاها في معالجة هذا الموضوع ولتأكيد هذا الهدف، وأحب أن ألتقط منكم منها بعض كلمات. يرى أنتوني ليك هذا أن كثيرا من الدول المنطقة العربية دول رجعية خارجة على القانون، منها إيران، منها سوريا، منها ليبيا، منها الجزائر، منها السعودية، دول رجعية خارجة على القانون. نعم، طبعا لم أجد في قائمة هذه الدول الخارجة على القانون اسم إسرائيل نهائيا، مع العلم أن الدولة التي تعد في مقدمة دول العالم خروجا على القانون وتمزيقا نعم للقانون قوانين هيئة الأمم المتحدة وقرارات إسرائيل. نعم. ويؤكد أنتوني ليك هذه الحقيقة ويتساءل عن السبيل لمعالجة هذه الدول الرجعية الخارجة على القانون والتي تهدد الغرب، ويقصد بالرجعية تمسكها بالإسلام. يؤكد بعد هذا ليك أن مقاومة هذه الدول ما ينبغي أن تكون بأي جهود عسكرية، على الرغم من خطورة الإسلام وسرعة انتشاره، بل ينبغي أن يتم ذلك بالطرق السياسية التي تعتمد على من يسميهم حسب تعبيره الرجال الشجعان الذين يقاتلون في سبيل الحرية والديمقراطية وهم متغلغلون كثر في البلاد داخل هذه الدول. ثم يختم ليك محاضرته هذه بفقرات من المزامير، مزامير داود، التي يستبين فيها الفأل كبير بأن النصر للولايات المتحدة في تلك الفترة لم تكن فكرة النصرانية المتهودة موجودة، لكنها كانت تسير، وكانت التقارير تأتي إلى بلادنا العربية عن نشاط هذه الجماعة التي تتكاثر. ما الذي أريد أن أصل إليه من هذا أيها السادة؟ الذي أريد أن أصل إليه أن ما نراه اليوم ليس أمرا بدعا جديدا، وليس مفاجأة نفاجأ بها من الغرب الأمريكي خاصة، لا، بل إنها خطة قديمة، وإنها طبخة كانت تعد، لكن الخلاف في الأسلوب في الطريقة. عندما جاءت ولاية بوش الأولى ثم الثانية، درست الخطة المرسومة في العهد السابق. كانت نتيجة هذه الدراسة والمناقشة أن الطريقة التي رسمت من قبل طريقة طويلة، وأن الأعناق تتدق قبل الوصول إلى الهدف المطلوب، ولربما ظهرت ردود فعل وتبين للعرب وقياداتهم السياسية الهدف، ومن ثم نعجز عن تطبيق هذا الهدف على الرغم من حبكه ودقة خطوات السير بحذر إليه. ووجدوا أن الفرصة السانحة أمام الولايات المتحدة فرصة ذهبية قل لا تبقى. ما هي؟ الآن أمريكا هي المستقلة بقيادة العالم في الساحة، هكذا ينظرون، وهذا هو الواقع إلى هذه اللحظة. ولكن الغد القريب إذا جاء لا يدرى كيف تكون الأمور. الآن أوروبا ماضية وتستعجل في جمع نثارها وتوحيد شملها، والصين تسابق الزمن في اقتصادياتها، وبقية دول جنوب شرق آسيا كذلك، لعل منافسا يولد عما قريب يقضي على قيادة الولايات المتحدة التي تفرح بها الآن، ومن ثم لا تستطيع أن تنجز هذا الهدف في ظل الخطة السابقة التي تسير على مهل. فكان الرأي هو الاستعجال خوفا من أن يفلت الزمام، زمام القيادي، من يد الولايات المتحدة. كيف يكون الاستعجال؟ الاستعجال يكون باختلاق أسباب حملات عسكرية. كانت البداية كما رأيتم احتلال العراق، هذه البوابة التي بدأت بها الولايات المتحدة. يخطئ من يتصور أن الهدف منها وضع اليد على الثروات الخفية والظاهرة في العراق. هذه العملية مجندة للهدف البعيد، لكنها ليست الهدف الذي تقف الولايات المتحدة عند تحقيقه. الهدف دخول هذه البوابة، من هذه البوابة إلى هذه المنطقة كلها، واجتثاث البقية الباقية من فاعليات الإسلام، والقضاء على الأحلام التي قد تطوف بأذهان كثير من المسلمين أن يعيدوا بطريقة ما هيمنة الإسلام وسلطانه وفاعليته، ومن ثم حضارته مرة أخرى. والخطة المرسومة هي الهيمنة على المنطقة كلها. ولكن كما قلت بالأمس العقبة الكؤود التي تقف دون الوصول إلى هذه الهيمنة عقبة واحدة هي صغيرة لكنها خطيرة جدا، هي سوريا. هذه العقبات تتمثل كما قلت آنذاك في أن هنالك أربع مطالب تطالب بها كانت سوريا بوسائل مختلفة، آنا سرا وآنا جهرا وآنا بوسائل وآنا عن طريق الترغيب وآنا عن طريق الترهيب، وما كانت سوريا لتنقض لهذا. ولا يتأتى الهيمنة على المنطقة ومن ثم اجتثاث قيمها الإسلامية التي يرون أنها تهدد الحضارة الغربية إلا عن طريق تحطيم هذه العقبة ونسفها، ومن ثم اتجه التهديد كما ترون إلى سوريا. وكلكم يعلم الوسيلة التي اتخذت إلى ذلك، وأنا كما قلت بالأمس أقولها اليوم، لا أبرئ متهم ولا أتهم بريئا ولا أتخيل غيبا، علم الأمور المغيبة كلها عند الله عز وجل، ولكني على يقين بأن سوريا إذا انقادت لما تطلبه الولايات المتحدة منها وهي هذه الأمور الأربعة فلسوف تكون بريئة كل البراءة، ولو أن كل واحد منا كان متورطا في جريمة قتل الحريري قولا واحدا. وإذا ظلت سوريا على ما هي عليه في إبائها وفي تساميها وترفعها فوق هذه المطالب فلسوف تكون ضالعة في الجريمة، ولو كانت بريئة منها براءة الذئب من دم يوسف قولا واحدا، إلا عندما نفاجأ بأقدار لا يعلمها إلا الله. وإن سنن الكون تطالعنا بأن لله عز وجل قوانين ماضية في عباده، يمهل الطغيان يمهله حتى إذا وصل إلى الخط الأحمر الذي لا نراه نحن وإنما يراه الله عز وجل أخذ الطغيان وأهله أخذ عزيز مقتدر. هذا شيء موكول إلى علم الله سبحانه وتعالى. لا أريد أن أفتح ملف الحديث عن المطالب التي تطالب الولايات المتحدة بها سوريا، فأنتم تعرفونها، والحديث عن السياسة أدخمنا وأدخمكم، ولكننا مضطرون إلى أن نصغي إلى هذا الذي يجري في العالم. الذي أريد أن أصل إليه، المحور الذي جعلت محاضرتي هذه تدور حوله، وهو ما يطالبنا به الواجب. الواجب إن شئتم أن تسموه الديني هو واجب ديني، وإن شئتم أن تسموه الواجب الوطني هو واجب وطني، وإن شئتم أن تسموه الواجب القومي هو واجب قومي، وإن شئتم أن تسموه الواجب الإنساني هو واجب إنساني أيضا. هذا ما ينبغي أن نعرفه، ومن ثم ينبغي أن نلتزم به. أيها الإخوة، دائما كل مجتمع من المجتمعات لكي يحافظ على وجوده وبقائه وقوته ينبغي أن يتذكر أن له حصنين اثنين، حصن خارجي وحصن داخلي، والحصن الداخلي هو الأهم والأعتى والأقوى. إذا انهار الحصن الخارجي وكان الحصن الداخلي قويا متماسكا فالخطر بسيط، يعرض ثم يزول. ولكن إذا انهار الحصن الداخلي ما أيسر أن تتكاثر الوسائل التي تدمر الحصن الخارجي في أقصى وقت، وأعني بالحصن الداخلي الوحدة التي ينبغي أن تتمتع بها الأمة. سميها وحدة وطنية، سميها وحدة دينية إسلامية، سميها وحدة قومية، سميها وحدة إنسان، سميها. أنا لا أقف عند الأسماء ولا أماحك بالاصطلاحات بشكل من الأشكال. دليل على أن هذين الحصنين هما دعامة وجود المجتمعات دائما في التاريخ الغابر والحاضر والمستقبل، أن هذا العدو الذي يخطط هذه الخطط التي تعرفون، ويختلق هذه الاتهامات التي ترون، ومن ثم يضيق الخناق علينا شيئا فشيئا، في الوقت ذاته يسعى سعيه اللاهف لتحطيم الحصن الداخلي، يسعى سعيه اللاهف لتحويل وحدة هذه الأمة إلى نفاق، ولتحويل الفئات المتنافرة إلى متخاصمة، ثم لتحويل الخصام إلى شقاق، ثم تحويل الشقاق إلى صراع فثورة وهياج. شيء معروف، شيء مدروس، وقرأنا فيه كلمات مكرورة معادة. ما المطلوب منا أيها السادة والسيدات؟ المطلوب منا أن نعود إلى هذه الوحدة فنرسخ جذورها، ونبعد الأخطار التي قد تحف أو تحيط بها. هذا هو المطلوب. لكن أحب أن أقول لكم شيئا، وهو أمر ينبغي أن نسمعه جميعا على مستوى القيادة وعلى مستوى الأمة. الوحدة، نسيج الوحدة أيها الإخوة، مما يتألف؟ كل نسيج يتألف من سدى ولحمة، أليس كذلك؟ لا يتكامل النسيج ولا يتماسك إلا بواسطة سدى ولحمة. السدى هو الدور الذي يقوم به الشعب، واللحمة هي الدور الذي تقوم به المؤسسات الرسمية، القيادة. إذا لم يتكامل النسيج من هذه السدى واللحمة، في الواقع حديثنا عن الوحدة الوطنية والوحدة الإنسانية والقومية والإسلامية حديث نظري لا يتسامى إلى الواقع. هذا الكلام سأشرحه بعد قليل، لكني قبل أن أصل إلى الشرح وضرب النماذج وما إلى ذلك، أريد أن أذكر نفسي وأذكركم بشيء. الوحدة دائما عندما نريد أن نتخيل حقيقتها عبارة عن انجذاب إلى شيء. الوحدة في معناها الفلسفي ومعناها الهندسي ومعناها الإنساني والسياسي، انجذاب الكثرة المتنافرة إلى شيء. إذا لم يكن هنالك شيء جاذب لا تتوقع أن توجد الوحدة، لأنه لا يوجد الشيء الجاذب. وأنتم تعلمون أن المهندس عندما يريد أن يكون دائرة لا يتأتى له أن يكور هذه الدائرة إلا بعد أن يضع يده على المحور، إصبع على المحور أو الضلع الأول على المحور والضلع الثاني، يحاول أن يكور به هذه الدائرة. فوجود المحور هو الذي يخلق الدائرة. معنى هذا الكلام أننا إذا لم نكن نتمتع بهدف واحد يتسامى على الجزئيات الخلافية المختلفة، حاول مهما شئت أن تدعو إلى الوحدة والوحدة والوحدة لن تجد من يستجيب، لأن تكاثر الأهداف يحول دون تحقق الوحدة. إذن فمن أجل أن يتحقق هذا الحس الداخلي، هذه الوحدة التي لا بد منها في هذا العصر، لا بد من وجود هدف، هدف عالي. وإن كان تحت هذا الهدف العالي جزئيات قد نختلف حولها، لكن لا خطر آنذاك. ما هو هذا الهدف الذي يمكن أن نتلاقى عليه؟ جربنا فيما مضى أن نجعل من القومية هي هذا المحور الجامع. كلكم يذكر، ولا سيما أصحاب السن المتقدمة مثلا مثلي، يذكر أن هذه المحور لم ينجح. حاولنا أن نجعل من القومية هدفا، وإذا بقوميات متعددة نعم تنبع هنا وهنا وهناك، وبدلا من أن تجمعنا حاولت أن تفرقنا. الأفكار السياسية، اليسار، اليمين، الليبرالية إلى آخره، حاولنا أيضا أن نجعل منها الهدف الجامع الأعلى، لم ننجح في ذلك. وتاريخنا يقول لنا إن هنالك ماضيا تستطيعون أن تعتبروا به وأن تستضيئوا بمصباحه. الهدف الجامع هو هذا الذي يسعى الغرب إلى اقتلاعه مما بيننا. بكل بساطة أقولها، الغرب يسعى سعيه اللاهف إلى اجتثاث الإسلام، أي اجتثاث فاعلية الإسلام مما بيننا، كي يهدأ بالا ويعلم أن خطر القضاء على الحضارة الغربية قد زايله وانتهى. إذا كنا نعلم أن الغرب يجند موضوع البترول ويجند الثروات الاقتصادية ويجند الوضع الاستراتيجي الذي نتمتع به، حوض البحر الأبيض المتوسط وما إلى ذلك، يجند هذا كله من أجل هدفه الأرقى والأخطر، وهو اجتثاث ما نملكه من هذا الإسلام. إذن ينبغي أن يكون هدفنا العكس، المحافظة على ذلك. هذا الذي أقوله لكم يقدره الغرب، ومن قبل كان يبعث رسله فيما بيننا ليقولوا إن هذا الهدف مفرق، إياكم، هذا الهدف مفرق وليس جامعا بشكل من الأشكال، لأن مجتمعاتكم ليست مجتمعات إسلامية صافية فقط، هنالك فئات أخرى أيضا. كان هذا الكلام ينطلي على الناس الذين لا يملكون ثقافة إسلامية كافية، ومن ثم لا يملكون دراسة لتاريخ المجتمعات الإسلامية السابقة. لكن اليوم أعتقد أن هذا التخلف الثقافي تحررنا منه. الإسلام أيها الإخوة الذي كان المظلة الكبرى التي وقفت تحت مجتمعاتنا العربية في العصور السابقة الذهبية، في العصر الأموي والعباسي وعصر الأندلس في أوروبا، والقسم الأكبر في الخلافة العثمانية، ماذا كان هذا الإسلام؟ احتضن مجتمعاته احتضانا واحدا على مستوى من السواسية التي لا أعتقد أبدا أن الغرب يرقى إليها في ديمقراطيته. فتحت مصر ولم يكن الأقباط في عهد من العهود في مصر أسعد منهم في وقت من الأوقات كسعادتهم بعد الفتح الإسلامي، كانوا مستعمرين للرومان كما تعلمون. فتحت بلاد الشام، فهل كان النصارى في بلاد الشام أسعد بمجتمعهم في عصر من العصور منهم بعد الفتح الإسلامي؟ هل ضاقت هذه البلاد التي فتحت فتحا إسلاميا ضاقت بغير المسلمين ذرعا؟ من قال هذا؟ من قال هذا؟ اقرأوا ما كتبه فيكتور سحاب في كتابه من يحمي المسيحيين العرب، وأنا أحب أن أستشهد بكلام هؤلاء الإخوة قبل أن أستشهد بما يقوله صاحب فتوحات الشام وغير ذلك. نعم، قلت بالأمس عندما جاءت حلول الصليبية تترى أرسل قادة الصليبيين رسائل خفية سرا إلى زعماء النصارى في بلاد الشام يسألون سؤال التالي: نحن قادمون، فما هو قراركم الذي اتخذتموه؟ هل الوقوف مع بني دينكم الوافدين أم مع بني قومكم المسلمين؟ كان جوابهم جميعا، واقرأوا التاريخ: بل قرارنا الذي اتخذناه هو الوقوف مع بني قومنا المسلمين. وشهد التاريخ كيف أن المسلمين والنصارى قاوموا الغزو الصليبي في خندق واحد وفي صفوف واحد. هذا الكلام لم يعد ينطلي إطلاقا. نعم، الإسلام يستظل بالمبدأ الرباني القائل لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. أما النسيج الاجتماعي الذي يقدمه الإسلام فهو يقدمه مقومات للإنسانية وللسعادة وللمعاملة الإنسانية معاملة للند بقطع النظر عن الانتماء الديني، والحديث في هذا طويل الذيل ولسنا بصدده. إذن أعود فأقول: طيب، الوحدة الوطنية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال هدف، والهدف البعيد العالي العالي هو هذا، وتحته توجد أهداف نغذيها نجتمع لها نتحاور قد نختلف، دع الزهارات كلها تتفتح. نعم، لا بأس، هذه الحقيقة ينبغي أن نعرفها. إذا عرفنا ذلك، من الذي يرعى هذه الوحدة؟ شعب؟ لا يجوز أن نحمل عبء ذلك الشعب وحده. الشعب زائد قيادة الشعب. ولكي أضعكم أمام نموذج لما أقول وأبلور هذه الحقيقة وأجسدها بأمثلة، أذكركم ببعض ما يجري اليوم في هذا المنعطف الذي نمر به في هذه الفترة بالذات. ننظر وإذا في أنشطة غريبة ما كانت موجودة ظهرت اليوم. جمعية المبادرة الاجتماعية إلى آخره، جمعية جديدة، نساء سوريات، شيء جديد، نشاط غريب وعجيب. لأول مرة في سوريا انتخاب ملك الجمال، مو ملكة الجمال، ملك الجمال. لأول مرة في سوريا بعد ذلك انتخاب ملكة الجمال. يا أخي، هذا الشيء ما كان من قبل. فيما استيقظ هؤلاء الناس باستثارة هذا الأمر؟ هذه الجمعيات، نساء سوريات، جمعية المبادرة الاجتماعية نحو ذلك، الاسم لم أحفظه لأنه جمعية جديدة، وأعتقد أن هذه الجمعية جمدت. طيب، تحاول هذه الأنشطة استثارة مسائل تتعلق بالأسرة، تتعلق بالطفولة، تتعلق باستعادة توصيات مؤتمر صندوق السكان الذي عقد في أوائل التسعينات من القرن الماضي في القاهرة. هذه التوصيات التي أكل الدهر عليها وشرب تستعاد اليوم وتطرح من أجل أخذها. ليس الهدف هذه التوصيات، وليس الهدف استثارة مشكلات في الأسرة الحمد لله ما في مشكلات عندنا، وإنما الهدف إثارة زوبعة، الهدف إثارة خلاف وشقاق، لعل هذا الشقاق إذا قام يتحول بعد حين إذا توادى إذا تمادى إلى خصام، وإذا استشرى الخصام يتحول إلى شيء أعتى. نعم هذا يجري الآن، والأصابع خفية، الأصابع هي نفسها التي تحدث عنها أنطوني ليك، قال لا داعي نحن يعني نقوم بحملات عسكرية وما إلى ذلك، رجالنا الذين وصفهم بما سمعتم موجودون، عندما نوعد إليهم فسوف يقولون ويهبون ويهدفون الضجيجة ويهدفون الأزمة، ومن ثم إن هي إلا فترة سنوات نحو ذلك تسقط الدولة واحدة إثر أخرى. الآن هذا الذي يقع، وأكثر من هذا لاحظوا أيها السادة، انتخاب ملك الجمال، وعلى من يريد أن يعني يتقدم ليرشح نفسه أن يتصل بالأرقام التليفونية كذا وكذا، وجد من يتصل من الشباب بهذه الأرقام والتقطت لهم صور غريبة وعجيبة، وأعتقد أنها صور شذاذ. نعم جمعت في كراس، وجاء من يقف على أبواب الثانويات البنات عند خروجهن لتوزع هذه الصور عليهن، الهدف استثارة الآباء، ولولا وعي هذه الأمة، ولولا أن أمتنا هذه تقدر هذا الحصن الداخلي الذي هو الوحدة الوطنية القومية الإسلامية كما تشاء سميها، لقامت معارك. آباء البنات استثيرت نخواتهم كذا عندما وجدوا هذه الصور. نعم أمثلة أنا أضربها لكم، لماذا لم تسمعوا بمثل هذه الأنشطة المريبة؟ لا أقول مريبة، أكثر من مريبة، يعني كان المريب أن يقول خذوني. لماذا لم نسمع بها قبل أن نعاني من هذه الضغوطات من هذه الاتهامات؟ لماذا؟ لأن الخطة ثنائية خارجية وداخلية، لابد أن تسير الخطتان معا. قلت لابد من أن تتكون هذه الوحدة من سدى ولحمة، الشعب هو الذي يمثل السدى، والشعب ينبغي أن يلفظ هذه الأنشطة كلها، وأن يعلم ما وراء الأكمة، يعلم الخطة المرسومة لذلك. لكن من الذي يوقف هذه الجمعيات المشبوهة عند حدها؟ أنا؟ أنتم؟ من الذي يقول لأصحاب هذه الأنشطة نحن الآن نمر بمنعطف أخطر بكثير من هذا كله، دعوا أفكاركم ورؤاكم ورغباتكم على الرف وتعالوا نشترك في درء الخطر الأكبر، الدولة هي التي تقوم بهذا. وأنا صحيح أحمل دولة هذه المسؤولية، لكن ينبغي أيضا من قبيل الإنصاف أن أقول إن دولة خطت خطوات في هذا، فقد جمدت أنشطة هذه الجمعية، هؤلاء النسوة لا يسمون أنفسهن نساء سوريات، الحمد لله كل نساء سوريا نساء سوريات، ما بس يعني سل من النساء نساء سوريات، سوريا مليئة بالنساء اللائي يعتززن ويفخرن بانتمائهن وبمبادئهن وبالوقوف في وجه أي خطر يهدد هذه الأمة. ما هي عبارة عن كل فقط نساء سوريات والباقي ما هن نساء سوريات؟ ليس كذلك. طيب انتقام ملك الجمال، فيما أعلم أن هذا الموضوع قبر في مكانه، دفن في مكانه، وأسأل الله سبحانه وتعالى مزيدا من التوفيق. هذه صورة عن السدى واللحم، لكن الأمر لا يكفي، لا يكفي. قلت بالأمس وأقولها أيضا أيها الإخوة، هذا الشعب يعاني من ثغرات، يعاني من ثغرات. أسباب هذه الثغرات قديمة جديدة، ينبغي سد هذه الثغرات، ينبغي أن تسد هذه الثغرات بشعور داخلي لا بإيحاء خارجي بشكل من الأشكال. ينبغي أن نتناسى أمورا وأخطاء وقعت بالأمس. أصحاب هذه الأخطاء أعلم أنهم تابوا إلى الله عز وجل توبة نصوحة. منهم من هم متنافرون في الخارج، ومنهم من هم موجودون في الداخل لكنهم محجوزون. من مظاهر اللحمة التي تجتمع مع السدى ليتكون منها النسيج سد هذه الثغرة. ينبغي أن تسد هذه الثغرة، وأنا أقولها ولكني في الوقت نفسي أستطيع أن أقول إن خطوة مبشرة على الطريق تسعى سعيها، ولسوف نجد هذا الذي أقوله لكم ماثلا قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى. وليس الدافع بحمد الله عز وجل أبدا إشارة خارجية. نحن نعم هنا أقولها بجد وحق لا ننقص، لو أن سوريا قادت في هذا للدافع الخارجي لانقادت من أجل تنفيذ هذه المطالب الأربعة، لكن القيادة التي تترفع وتتسامى فوق ملاحقة الملاحقين لها لتنفيذ هذه الأمور الأربعة ولا تبالي بها، إن شاءت لا تبالي بهذا أيضا، لكنها بدافع من شعور داخلي، بدافع من تقوية لحمة هذه الوحدة الوطنية، بدافع من ما ينبغي أن تقوم به الدولة من دور في هذا الصدد، تسعى وتنهض لهذا الأمر، وقريبا سنجد البشائر إن شاء الله تعالى. أمثلة أخرى، في كثير من الأحيان أيها الإخوة يعني الذين يقومون بأدوار لتمزيق اللحم الوطني لتمزيق هذا النسيج يتسربون إلى داخل المؤسسات. نعم الآن انتخاب ملك الجمال، هذا لأول مرة في العالم العربي كله انتخاب ملك وملكة، ملك الجمال من الذي كان يرعى في الإعلانات التي يمكن تقرأها؟ المؤسسة العربية للإعلام، لكن الواقع وزارة الإعلام هي بعيدة عن هذا، لكن هنالك من يتسرب ويفعل فعله في نجوة من المسؤولين، ويفعل هذا وإلى أن يستيقظ الآخرون يكونوا قد فعلوا ما فعلوا ووصلوا إلى شيء مما قصدوا. وزارة التربية الآن في أي سنة من السنوات ما طرح هذا الطرح، الآن طرح إلغاء 6 ساعات أو 5 ساعات من دروس الديانة في الابتدائي. يا أخي لماذا؟ لماذا هذا التوقيت؟ يأتي من يسخر من فرضية الصلاة وضرورة يعني أخذ التلاميذ بها وتثقيفهم بهذه الواجبات الدينية، يعني هذا أمور دينية كلنا نشترك في ضرورة يعني أن نتمتع بها. يأتي من المسؤولين في الظاهر من يستثير مشاعر الناس ويستهزئ بهم فرضية الصلاة وما إلى ذلك. لماذا في هذا الوقت بالذات؟ من أجل إرسال زلزال في حصن الوحدة الوطنية. يأتي بيض من الناس يهتاج ويقول والثاني كذلك والرابع كذلك والخامس كذلك وترتفع الأصوات، وإذا بنا نجد أن الضرر الذي حاق بنا من وراء هذا الأمر أخطر بكثير من ضرر هذه القذيفة التي ألقيت فيما بيننا. هذه أمثلة أذكرها لكم. من هنا أقول أقوى سلاح نواجه به هذه الخطط التي تهدف مجتمعاتنا العربية والإسلامية وبوابتها سوريا أقوى سلاح هذه الوحدة، هذا الحصن. وهذا الحصن اليوم يوجد من يحاول أن يبعث فيه الهزة تلو الهزة، ومن ثم يجب أن نكون جميعا أعينا حارسة لرعاية هذا الحصن، ولا يمكن لليد الواحدة أن تصفق. لابد لكي تتحقق الوحدة الوطنية المثلى، لابد لذلك من أن تتلاقى اليدان، يد المنظمات الرسمية والمسؤولين والقياديين ويد هذا الشعب، ومن ثم تتحقق هذه الغاية عن طريق عناق مقدس بين السدى واللحمة. هذه القوة إذا تكاملت هي موجودة ولله الحمد، إذا حصنت ضد الأخطار فأنا أقولها لكم وأقولها لنفسي مبشرا، والله الذي لا إله إلا هو لا تستطيع قوى الشر مطبقة أن تنال منالا من هذه الأمة. على أن أضيف إلى ما قد قلته شيء واحد هو الالتجاء إلى الله بصدق، الالتجاء إلى الله على كل المستويات، على كل المستويات. أيها الإخوة، أنا هنا لا أشترط للالتجاء إلى الله أن يكون الإنسان ملكا، لا أنا ملك ولا أنتم ملائكة أبدا، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وأكثر الناس التجاء بل وأصدقهم تضرعا على باب الله المخطئون. أنا إذا لم أكن مخطئا يعني ربما لا أنقاد إلى الالتجاء، لماذا ألتجئ؟ لكن لأنني مثقل بأوزاري ألتجئ إلى الله. فإذا التجأنا إلى الله على اختلاف مستوياتنا وفئاتنا، على اختلاف بصدق، وجعلنا من ذلك دورا يعني وردا دائما، بالإضافة إلى حماية هذه الوحدة بالطريقة التي ذكرتها لكم، أنا أقسم وأنا الضامن بأن الله عز وجل سيخلق لهذه الأمة معجزات النصر والتهييب، ولسوف يضمر الطغيان ثم يضمر إلى أن يذوب ويزول، إلى أن يذوب ويزول. لكن الأمة كلها ينبغي أن تلتجئ إلى الله. بالأمس قلت يعني في الشريعة الإسلامية في وكالة بالمعاملات البيع والشراء في العقود، يمكن أن يوكل زيد عمرا، نعم، لكن في العبادة والالتجاء إلى الله لا توجد وكالة. يعني ما ينبغي أن أقول لك والله التجئ عني إلى الله حتى يكشف عني هذا الضر، لا.
الشكر، كل الشكر للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، وجزاه الله عنا كل خير. والآن أي سؤال أو مداخلة من الحضور يمكن أن تكتب على ورقة ونقرأها للدكتور ليجيب عنها إن كان أي سؤال.
سيدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وجزاكم الله عنا كل خير. في هذه الظروف الحالكة سيدي نجد أن المتسللين الذين ذكرتم بعض الأمثلة عنهم يتسللون في هذه الظروف الصعبة، ولكن هناك مظاهر خطيرة لم تعالج بعد، ونريد أن نعرف كيف الوسيلة إلى معالجة هذه الأمور. أمثال عرض تمثيليات تعرض المرأة المحجبة بأسوأ الصور، وتضع أمامها صورا لامرأة أو للنساء السافرات، وتجعل الجهل والفقر والألفاظ السيئة يعني يصاحب المرأة المحجبة، بينما تلك المرأة يظهرونها بالشكل الجيد. سمعت إلى برنامج يسألون النساء في والرجال والمجتمع كله يعني يسألونه عن رأيهم فيما يجري من أحداث حول تلك التحقيقات. المرأة السافرة تتكلم، يسألونها ما رأيك فيما يجري، تتحدث بأسلوب جيد وكلام ووعي وثقافة. بينما سألوا امرأة محجبة فقالت من هو ملس، لا أعرفه، ماذا يعمل، هل هو طعام، هل هو كذا إلى آخره. فلماذا لا يقتدي هؤلاء برئيس هذا البلد، حيث كلف السيدة غادة مراد أظن رئيسة التحقيق وهي امرأة محجبة وتمثل الثقافة والعلم، لماذا لا يقتدون وكيف نعالج أمثال هذه الأخطاء؟ وشكرا لكم.
أنا الحقيقة ضربت أمثلة ولم أستقصي، ضربت أمثلة لتجاوزات من شأنها أن تهز حسن الوحدة الوطنية، والذين يقومون بذلك هم أصابع متسربة إلى مؤسسات رسمية، لكن لم أستقصي. إعلامنا بحاجة إلى تنظيف، بل إعلامنا بحاجة إلى حضور أقول أكثر من هذا. وأعتقد أن المسؤولين عن القادة والسيد الرئيس ماض في معالجة هذا الجانب والقفز بإعلامنا إلى المستوى اللائق. الواقع أنه الإعلام مقصر حتى بالجانب السياسي، يعني حتى في كثير من القضايا لا نستطيع أن نستبينها إلا يعني من خلال تحقيقات أخرى كذا. فأنا ضربت أمثلة، وإن شاء الله سبحانه وتعالى هذه الثغرات كلها ستردم بالطريقة التي ذكرتها، وأنا مطمئن إلى أننا يعني الآن المعالجة على الصعيد الخارجي وعلى الصعيد الداخلي إن شاء الله. هكذا أبلغت يعني.
فضيلة الدكتور جزاك الله عنا كل خير، يعني لا شك أن السؤال الجامع الذي تكلم به الشيخ خضر حفظه الله والكلمات التي تكلمت بها جدا نفيسة، ولكن هناك أمر أحب أن أطرحه بين يديكم، وهو أن الإفتاءات التي يتفضل بها علماء المسلمين هذه الأيام لا شك أنها تثير أيضا شوائب على أذهان الناس، فيأتي سائل فيقول سمعت كذا وقال كذا وقال فلان كذا، وهذا إنما هو أمر كما تفضلتم به إنما تشويش للمسلمين بشكل عام. فنحن لسنا أهلا لكي نتصدى لبعض هذه الإفتاءات إن لم يكن كلها جلها، فما السبيل إلى هذا؟ جزاك الله خير.
أيضا هنالك مشروع وأعتقد أنه في طريق التنفيذ، اعتماد مرجعية واحدة للبحث في مختلف الأمور التي تتعلق بفتاوى دينية، والتي تتعلق بمصالح اقتصادية، والتي تتعلق بقضايا تتعلق بالأسرة. يعني هنالك الآن مشروع أعد لتأليف مرجعية تتمثل في مجلس إسلامي أعلى أو لجنة عليا، سميها كما شئت، وتكون معتمدة من قبل الدولة لامتصاص الخلافات وفقاقيع الشقاق الذي قد يقع في أمر من الأمور مما يتعلق بالدين. هنالك فعلا خطباء لا يدركون هذا المعنى الذي ذكرنا، ولا يتمتعون بثقافة كافية تجعلهم يعني يدركون موقف الشريعة الإسلامية من كثير من القضايا المختلفة. هنالك الآن معالجة لها، وأهم من هذا كله المرجعية. يعني ينبغي أن تكون الآن ما يسمى بالإرهاب، نعم أنا لا أستعمل كلمة الإرهاب، أنا أستعمل الكلمة النبوية الهرج. النبي تحدث عن الهرج في آخر الزمن
نعم ويحذر منه. هذه هي الكلمة التي استعملها، تطرف، الغلو، الهرج. ما الذي يمتص هذا؟ ما هذا الهرج يتم في كثير من الأحيان تحت اسم الدين، تحت غطاء الإسلام، تكفير. لو كانت هنالك مرجعية واحدة معتمدة مؤلفة من أناس شهدت لهم هذه الأمة بالعلم الغزير والإخلاص والتجرد والانتماء الديني والوطني السليم، إذن لوجدت أنه هذه الطفيليات ضعفت ثم ضعفت ثم ذبلت وذابت مع الريح، وهذا سيكون إن شاء الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي جزاك الله عنا كل خير. نرى جميعا في هذه الظروف الحالكة التي امتحننا الله بها، نرى ضغطا أيضا اقتصاديا يساعده ويدعمه الإعلام الغربي، مما يضعف وحدتنا ويضعف قوة تماسكنا. ألا ترون أنه من الضروري الآن أن تصدر فتوى من علماء المسلمين بتحريم التعامل بالدولار، حيث نرى كثيرا من الناس ينزعون إلى اكتناز هذا الدولار خوفا على ضعف الليرة السورية، وهذا يؤدي إلى مزيد من الضعف ومزيد من الانهيار لاقتصادنا. أليس من الضروري أن يكون هناك اجتماعا وفتوى لتحريم هذا التعامل؟ وجزاكم الله عنا خيرا.
غدا عندما يعني تولد هذه المرجعية إن شاء الله فتفتينا بما ينبغي أن يكون في هذا الصدد. أما الآن أنا واحد فرد يعني لا مفتي، لكن أقول لك يا أخ لا خطر على اقتصادنا ولله الحمد من هذا الذي ترون. الفائض التي تتمتع به سوريا من الدولار لو طرحت 3 ملايين منه في السوق رأسا الدولار بطب والأمور كلها بخير ولله الحمد، لكن يبدو أنه السبب سوء تصرف بعض الناس والخوف اللاهث الذي يهيمن عليهم فيتصرفون التصرف الذي ينتهي. لكن عما قريب ستجد ان الامور ان شاء الله بخير. اما موضوع الغاء التعامل بالدولار فالمرجعية التي ستولد ان شاء الله هي التي سيعهد اليها بالسؤال عن هذا الموضوع.
دكتور، احد الشباب يسأل ما واجبنا نحن الشباب المسلم نحو المتسللين الذين يحاولون إشاعة الفتن في هذا المجتمع.
أن تتجاهلهم وأن لا يعني تقف في وجههم بعراك، لأنه هذا هو الهدف. الهدف أن نحدث عراكا بيننا وبينهم. يتحول العراك إلى خصام، يتحول الخصام إلى ما هو أخطر، إلى صراع. أحدهم قال إذا لم تستجب الدولة لمطالبنا تتعلق بالأسرة سنلجأ إلى الاعتصام. هذا عبارة عن يعني إنسان يفضح نفسه. لماذا يا أخ تعتصم؟ اعتصم من أجل هذا التهديد الذي يتجه إلى أمتك، هذا التهديد الذي يحاول أن يتناول غرس القيم الإيمانية والإسلامية في مجتمعك. شيء غريب هذا الكلام. لذلك أقول الطريقة التي أوصي بها أن لا تلتفت إلى هؤلاء، هنالك من يثبتهم، هنالك من يسكتهم، هنالك أنا قلت هنالك سدى ولحمة، أنت سدى داعي اللحمة لصاحب اللحمة.
سؤال آخر. السلام عليكم. نرى نتيجة لهذه الضغوط غلاء في جميع الأسعار، وقيل لنا أن مصدر هذا الغلاء ليس خارجيا إنما يصنعه أهل هذه البلاد. هل لا بينتم لهؤلاء حرمة ما يفعلون؟ ولكم الشكر.
هو ارتفاع الأسعار يمكن أن يكون سببه يعني هذا الارتفاع في سعر الدولار الذي لا يعود إلى سبب خارجي، لا لا، سبب يعني الأمة والمخاوف التي هي في غير مكانها. طبعا إذا ما يرتفع سعر الدولار التجار يتخيلون أن السلعة ينبغي أن يرتفع أثمانها، تصور هذا هو السبب. هنالك جانب أخلاقي ينبغي أن يصطبر به الناس، وهذا الجانب الأخلاقي إنما يتنامى بتنامي الوازع الديني. هذا موضوع آخر طويل الذيل، لكن دائما ينبغي أن ننبه أنفسنا وننبه إخواننا المسؤولين قادتنا، نسأل الله لهم التوفيق لما يرضيه عز وجل، أن يعلموا أن قائم كبير من المشكلات التي تعاني منها مشكلات أخلاقية. هذه المشكلات الأخلاقية والله لا تنمحي إلا بالوازع الديني. الوازع الديني هو الذي يزيل هذا. طيب الوازع الديني من أين نأتي به؟ من التربية. نحن بحاجة إلى أن نطور تربيتنا الدينية، لا أن نطورها على الطريقة التي يعني تطلب منا من أمريكا كبعض الدول التي طلب منهم تطوير تربية الدين. لا، أريد أن نطورها إلى الأعلى. يعني ينبغي أن تترسخ مادة التربية الدينية ترسيخا قويا، ينبغي أن تعتمد في البكالوريا، ينبغي أن تكون ذات قيمة في الشهادة. عندما يتحقق الوازع الديني له أهمية قصوى أيها الإخوة. سئلت لماذا يعني الدول العربية الأخرى الآن تقف بنا هذه الوقفة العجيبة والغريبة؟ لماذا؟ قلت سبب واحد، ضعف الوازع الديني. أوجد الوازع الديني تجد أن الكل اهتموا ووقفوا وقفة رجل واحد. نعم، هذه حقيقة. هنالك يعني سوريا وقفت إلى جانب بعض الدول العربية الأشقاء المجاورين وقفة تضحية، لكن إلى الآن لم يؤذن لي أن أتحدث عن هذه الوقفة. الرئيس الراحل ذكره لي، قال هذا شيء خاص، يعني لو شاء أن يباهي به لقال. طيب هذه الدولة اليوم موجودة وتعلم وتذكر كم وقفت سوريا مضحية بمصالحها في سبيلها، الآن مفروض تبادلها، الآن مفروض هي تاني تقف إلى جانبها. طيب ما الذي يغيب؟ الوازع الديني. عندما يوجد الوازع الديني لا يمكن أن أركع للعدو، لا يمكن بشكل من الأشكال. اليوم دور جاري بكرة دوري. أوجد الوازع الديني كل هذه المشاكل تحل. الحمد لله.
سيدي الدكتور، لكم باع طيب في موضوع الصلاة في الجيش، ولا زلنا نرى بعض المعارضين لمن يصلي في الجيش من الضباط، فما رأيكم جزاكم الله خيرا؟
أنا لا أشك بأن هذا الذي يجري من المنع إنما هو تصرفات فردية شخصية، وأعلم هذا من الممارسة. ما شكى إلي شاب أنه يمنع من الصلاة وذكر اسم الضابط الذي يمنعه والقطع وما إلى ذلك، إلا وأرسلت بشكوى إلى المسؤول، وبعد حين جاء يشكرني ويقول الحمد لله لأنه هو يصل. ثم يأتي آخر تبين، وهذه حقيقة عرفتها، هنالك ضباط لا توجد عداوة يعني دينية في نفوسهم تجاه الإيمان تجاه الدين، نعم، لا يمنعون أبدا أبدا، وهم كثر. يأتي واحد في نفسه نسأل الله لنا ولهم الهداية حقد على الدين وعلى مظاهر الإسلام، يضيق ذرعا برؤية مجند أو يعني عنده في معسكره فيمنعه بشكل ذاتي. ولكن يبدو أن خير وسيلة لمعالجة هذا الأمر تعميم خطي، لأنه لا يجوز منع أي مجند أو ضابط أو أيا كان من القيام بواجبه الديني. أنا أقول ان العالم الغربي لا سيما بقياده امريكا يضيق ذرعا بالبقيه الباقيه من هذا الاسلام، ويريد ان يقضي على البقيه الباقيه من فاعليته. افنصفق لذلك العدو بهذا التصرف؟ لا، اعتقد ان هذا بعد اليوم لن يكون باذن الله.
سؤال اخر، قال الله تعالى: ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات. فالناس اليوم يريدون كل شيء من رفاهية الحياة، فيجب التوعية بالقناعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم عنده واد من ذهب لتمنى أن يكون له اثنان، لأن دم القناعة يسبب مشاكل في الحياة.
صح، مظبوط، كلام الأخ مظبوط، لازم أن نكون قنوعين. وفعلا النبي قال: لو كان لابن آدم، هكذا النص الحديث، واد من ذهب، وفي رواية من مال، لابتغى إليه ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى إليه ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. نعم، صحيح.
سؤال من الحاج محمد زهير القالش، يقول الله تعالى في كتابه العزيز: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إلى آخر الآية، ألا يعني تفسير الآية كما يلي: أن لو أن كل دولة إسلامية أو عربية تقدمت بعدد وأصبح العدد 70 أو 80 من القوة ويبقى 30 أو 20، إن الله تعالى يتكفل بتقديم ذلك الرقم وتقديم ذلك القوة والانتصار على العدو، ولكن بشرط طاعة الله تعالى واجتناب نواهيه والتمسك بحبله المتين وعدم التفاوض مع العدو، لأنه ذكرهم الله تعالى: لا عهد لهم ولا أمان منهم.
تمام، كذلك هذا الكلام حق سليم، وأسأل الله أن يحقق هذا الذي يقول. نحن هل عم ننشد الوحدة الوطنية ببلدنا، بعدين نجي ننشد الوحدة الوطنية في العالم العربي كله، وما ذلك على الله بعزيز.
سيدي الدكتور، بماذا تنصح الشاب المسلم بخصوص ما يراه من الفتن؟ ولكم الشكر.
أنصحه بما قال له رسول بما قال رسول الله لمثله: قل آمنت بالله ثم استقم. أولا، اعتصم بيقينك بأن الله سبحانه وتعالى موجود، وهو القيوم الحي القيوم، وهو الذي يأخذ بالنواصي ويوفق. ثم استقم، واعلم أنك لن تستطيع أن تستقيم إلا بعون الله، فالتجئ إلى الله. أنا يعني يا أخوانا، والله رأس مالي الالتجاء إلى الله، وكم رأيت من جدوى عن طريق هذا الدواء، يعني طرق باب الله. لا أترك هذا، أنا بضاعتي مال، ما في شيء. نعم، في كثير من الناس أعلم مني وأفقه مني كل شيء، لكن الله يعني يلهمني أن أكون دائما الالتجاء إليه. في شبابي، في طفولتي، في كهولتي، رأيت الكثير من حماية رب العالمين لي بالالتجاء. إذا أنت كذلك التجؤوا إلى الله. إذا رأيت يعني مرة من المرات شاب يعني أوقفني في باب الجامعة، جامعة دمشق، وشكى إلي بهذه الطريقة، قال: أنا شاب ولا أريد أن أعصي الله، لكن أنا في كلية الاقتصاد أظن، في فتيات وفي مناظر وفي أنا أتعرض يعني يعني الفتن كثيرة، ماذا أصنع يعني؟ أنا لا أريد أن أعصي الله. نظرت إليه وكأن عندي دواء يعني سحري، قلت له: أترى كيف تلجأ إلي بهذا الشكل؟ تمام، لكن مو اللي تلتجي للي خلقك، للي أودع بين جوانحك هذه الغرائز، والذي يملك أن يوفقك. التجي إليه مثل ما عم تحكي لي، بس مو إلي ولا لغيري، إله الوقت خاص هيك، ما يكون في بينك وبينه واحد، والأفضل أنه وقت السحر التجئ له: يا ربي والله أنا مالي قادر، لا أحب أن أعصيك، لا أحب أن تفقدني حيث أمرتني، ولا أحب أن تراني حيث نهيتني، لكن أنا ضعيف، قل بناصيتي إلى ما يرضيك، وأنا نعم أضمن لك بأن الله سيعطيك ما يرضيك. وفعلا رأيته بعد ذلك في حلقات الدروس مستقيما، نعم، وقد عوفي مما كان يعاني منه. فالالتجاء إلى الله هو دواء القادة والحكام، هو دواء التجار، هو دواء الشباب، هو دواء كل إنسان، هو دواء الذين يقفون على الثغور. الالتجاء إلى الله عز وجل.
سؤال آخر. بحمد الله رأينا هذه الدعوة إلى هذه اللحمة وليدة جديدة، فهل بإذن الله ستظل هكذا إلى أن يتم النصر على أنفسنا ومن ثم على عدونا، أم أنها فورة آنية؟
لا يا أخي، تفاءل بالخير تراه، ليش فورة آنية؟ لا لا لا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق الآمال وأن يعطينا أكثر مما نأمل.
السلام عليكم، سمعنا أن ميلس قد استقال من وظيفته، هل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحا هل هو الخطط الأمريكية؟ والسلام عليكم.
والله أنا سمعت كما سمعت، ورب العالمين عنده كثير، رب العالمين عنده كثير، ما في أحلى من مفاجآت رب العالمين. بكرة راح تتفاجأ ومفاجآت أحلى.
فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، سؤال: حجاب المرأة هو واجب أم فرض أم سنة؟ وشكرا.
الحجاب الذي يراد به ستر ما عدا الوجه والكفين واجب، ما في خلاف فيه نهائيا. أما إذا أراد الأخساء الخمار لا، في خلاف. نحن الآن عم نتحدث عن الحجاب اللي هو محل اتفاق، اللي هو ما عدا الوجه والكفين قولا واحدا ينبغي ستره.
بسم الله الرحمن الرحيم، جزاكم الله عنا كل خير. كيف يضع كل إنسان منا سلم أولوياته وفق هذه الظروف من أجل الحفاظ على هذه الوحدة؟
كل ما به تتحقق وحدة الأمة يرقى إلى أعلى قائمة سلم الأولويات. هلا قال العلماء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، لكن إذا وجدت أن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر تتسبب عنه فرقة بين متحدين، شقاق بين متآلفين، لا تنهى عن هذا المنكر. الحديث التفصيلي في هذا طويل الذيل، الحديث عن سلم الأولويات حديث واسع جدا، ما لنا مستعدين نعمل هي محاضرة تانية، خليها إن شاء الله. ما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتم تحدثتم قبل قليل عن مادة التربية الإسلامية، أقول لكم في العام الماضي كان نصاب الحصص لهذه المادة 3 حصص أسبوعيا. للحلقة الثانية نرى أن هذه المادة مسخت إلى هذا العام إلى حصتين، ولقد التقيت بالسيد المفتي وعرضت عليه هذا، فقالت نعالج الموضوع ولعل هذا الموضوع أهمل، ولكم الشكر.
على كل هذا الموضوع بإذن الله يعالج، يعالج، وهو يعني قد وصل إلى أعلى درجات المسؤولية إن شاء الله.
سؤال أخير أستاذ الدكتور، ما كتير الخط واضح لها، أقرأ على قدر ما أستطيع. الوحدة الوطنية تروج بعض المؤسسات من خطاب الشارع الجبهة الوطنية التقدمية، المؤسسة الدينية والخطاب الديني، المؤسسة السياسية وخطابها المتمثل بمنبر الدكتور بشار والذي يلقى مصداقية في المجتمع السوري. السؤال: إذا حين تتعافى الجبهة الوطنية كمرحلة من أزمات تمر بها حركة التحرير أو بعض المؤسسات المرتبطة بجدلية المجتمع أي العلاقة بها مثل المؤسسة التعليمية أو العلم بالفرق بينها، كيف السبيل لإيجاد خطاب ديني يتفاعل مع الواقع؟ وشكرا.
يبدو الأخ لم يكن قد سمع بعد أن هنالك في الطريق إن شاء الله إلينا تأليف مرجعية تمتص كل الخلافات المختلفة إن شاء الله تعالى، معتمدة نعم وافية الشروط كلها، يبدو أنه ما عرف. أما ما يتعلق بهذه المؤسسات الأخرى هذا شيء، وما نعبر عنه بحصن الوحدة وحدة الأمة شيء آخر. الجبهة الوطنية من زمان موجودة، ممكن الجبهة الوطنية موجودة والبلد كلها تصير كلها تفقاقيع خلافات وشقاق، لا لا يكفي، لابد الأمة بكاملها أن ترقى إلى مستوى حماية هذا الحصن والسهر عليه، ولا يتم هذا إلا بالتعاون مع المسؤولين.
أخيرا اسمحوا لي الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي أن أشكر للجميع حضورهم، وأشكر لكم هذه الإضاءات الهامة. وقبل دعائكم أختم بقوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم، وجزاكم الله عنا وعن الموجودين كل خير.
الحمد لله رب العالمين. نحن تحدثنا عن الالتجاء إلى الله، فلنكن أول من ينفذ ذلك الآن في هذه الفرصة. وأكيد هؤلاء الإخوة المجتمعون إذا أمنوا المأمول أن يستجيب الله عز وجل دعاءه من عليهم. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد أن حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا وكرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء غمومنا وهمومنا وأحزاننا، وأن تجعلنا جميعا في هذه الساعة المباركة من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم والذين أحببتهم فأحبوك، مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. نسألك اللهم أن تجعلنا جميعا من عبادك الضنائن الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة يا رب العالمين. اللهم أنت القائل: قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك الصفح، شاكلتك المغفرة. اصفح اللهم عنا جميعا صفحك الجميل، تداركنا بلطفك يا ذا اللطف العظيم يا ذا اللطف العميم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة. نسألك اللهم أن لا تبعدنا عن جنى رحمتك، وأن تذيقنا برد إحسانك ولطفك. يا ربي اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بعبادك المؤمنين في هذه البلدة وسائر بلاد خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض. اللهم إنا نسألك أن توفق عبدك هذا الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك ولاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. املأ اللهم قلبه بمزيد من الإيمان بك، وبمزيد من الحب لك، وبمزيد من التعظيم لحرماتك، واجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، وحقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تكفي هذه الأمة شر الطغاة أيا كانوا يا رب العالمين. احمنا واحم بلادنا وحقوقنا وثرواتنا وقيامنا ومبادئنا من كل طاغية يريد بنا شرا يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى يا ذا الجلال والإكرام. اجمع اللهم كلمتنا في هذه البلدة وفي سائر بلادك الواسعة معها على ما يرضيك، واصرفنا جميعا عما لا يرضيك، وأدم علينا عين عنايتك، واسترنا بسترك الجميل. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.